لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يوم الأربعاء الماضي مع رتبة الرماد بدأنا مسيرة الصوم الكبير، واليوم الأحد الأول من هذا الزمن الليتورجي ترشدنا كلمة الله إلى الدرب لكي نعيش بأسلوب مثمر الأيام الأربعين التي تقودنا إلى الاحتفال السنوي بعيد الفصح. إنه الدرب الذي سلكه يسوع والذي لخصه الإنجيل بأسلوب الإنجيلي مرقس الأساسي بالقول إنه قبل أن يبدأ بشارته انفرد لأربعين يوم في الصحراء حيث جربه الشيطان. ويؤكد الإنجيلي أن الروح أخرج يسوع إلى البرية، لقد نزل عليه الروح القدس مباشرة بعد المعمودية التي نالها من يوحنا في نهر الأردن، والروح عينه يدفعه الآن للذهاب إلى الصحراء لكي يواجه المجرب. إن حياة يسوع بأكملها قد وضعت تحت علامة روح الله الذي يحييها ويلهمها ويوجهها. تابع الأب الأقدس يقول الصحراء. لنتوقف للحظة عند هذه البيئة الطبيعية والرمزية المهمة جدا في الكتاب المقدس. الصحراء هي المكان الذي يخاطب فيه الله قلب الإنسان وحيث يتدفق جواب الصلاة، ولكنه أيضا مكان المحنة والتجربة، حيث وإذ يستغل المجرب أيضا الضعف والاحتياجات البشرية يدس صوته الكاذب كبديل لصوت الله. في الواقع خلال الأربعين يوما التي عاشها يسوع في الصحراء بدأت المبارزة بين يسوع والشيطان التي تنتهي بالآلام والصليب. إن خدمة يسوع بكاملها هي صراع ضد الشرير في مظاهره العديدة: شفاء الأمراض، طرد الأرواح الشريرة، وغفران الخطايا. بعد المرحلة الأولى التي أظهر فيها يسوع أنه يتكلم ويعمل بقوة الله، يبدو أن الشيطان قد غلب عندما رفض ابن الله وترك، وفي النهاية قبض عليه وحكم عليه بالموت. في الواقع كما نعلم كان الموت آخر صحراء وجب عليه عبورها من أجل التغلب على الشيطان نهائيا وتحريرنا جميعا من قوته. أضاف الحبر الأعظم يقول: كل سنة في بداية الصوم الكبير يذكرنا إنجيل تجارب يسوع في الصحراء أن حياة المسيحي هي على خطى الرب معركة ضد روح الشر. يظهر لنا أن يسوع قد واجه المجرب طوعيا وغلبه، ويذكرنا في الوقت عينه أن الشيطان قد منح إمكانية التصرف فينا أيضا بالإغراءات، وبالتالي علينا أن ندرك حضور هذا العدو الماكر الذي يريد هلاكنا الأبدي وفشلنا، وأن نستعد للدفاع عن أنفسنا ضده ومحاربته. تؤكد لنا نعمة الله بالإيمان والصلاة والتوبة الانتصار على العدو. وختم قداسة البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: في زمن الصوم الكبير يحثنا الروح القدس أيضا على مثال يسوع لكي ندخل الصحراء. لقد رأينا أن الأمر لا يتعلق بمكان مادي، وإنما بالبعد الوجودي الذي ينبغي علينا فيه أن نصمت ونصغي إلى كلمة الله لكي يتم فينا الارتداد الحقيقي. نحن مدعوون لكي نسير في دروب الله ونجدد وعود معموديتنا وننبذ الشيطان وجميع أعماله وجميع إغراءاته، لنوكل أنفسنا لشفاعة مريم العذراء الوالدية. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. في ذلك الزمان أخرج الروح يسوع إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان، وكان مع الوحوش وكان الملائكة يخدمونه. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول: حان الوقت واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالبشارة. بعد اعتقال يوحنا المعمدان يبدأ يسوع رسالته في الجليل، ويستخدم في إعلانه 4 أفعال: حان الوقت، اقترب الملكوت، توبوا وآمنوا بالبشارة. ثم يشرع في دعوة تلاميذه، وما إن يسمع نداءه حتى يترك الأهل والعمل والأصدقاء ليتبعوه. والأمران البشارة والدعوة مرتبطان بعضهما ببعض، فيمكننا أن نفهم مغزى الأفعال 4 من خلال ما يحدث للتلاميذ الأولين، وأن ندرك ما صار للتلاميذ حين نتعمق في معنى كلمات يسوع. وبوسعنا أن نتساءل ماذا حدث لهؤلاء الرجال حتى يتركوا كل شيء ويتبعوا يسوع؟ ما السر الذي يكمن في كلماته: لا يترك إنسان كل شيء إلا إذا وجد كل شيء، ونحن لا نترك ما هو رائع وعظيم وقيم إلا إذا وجدنا ما هو أروع وأعظم وأكثر قيمة؟ فما هو أفضل من الأهل والبيت والعمل، وما هو أحسن من الدفء العائلي والحنان الأسري والنجاح المهني والاجتماعي؟ إنه الذات. لقد وجد سمعان وأندراوس ويعقوب ويوحنا أنفسهم في شخص يسوع، ثم وجدوا معنى حياتهم وقيمتها في الارتباط بشخصه. كل ما وهبتهم الدنيا إياه من أهل وأصدقاء وعمل جميل، ولكن ما قيمة هذا كله إذا لم يجد الإنسان نفسه وفقد هويته؟ وماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إن يسوع هو من يرافق الإنسان في بحثه عن ذاته، عن الحقيقة والصدق في داخله، ويسير معه في سعيه نحو أعماقه ليجد ما يسعد قلبه حقا وينيره بنور لا تدركه أي ظلمة. وهذا هو معنى مجيء الوقت واقتراب ملكوت الله. فالله من خلق الإنسان على صورته كمثاله يأتي إليه ليقوده إلى نفسه، ليصالحه مع ذاته وتاريخه بكل ما يحمله من ذكريات طيبة ومؤلمة، من نجاح وجروح، من صلاح وخطيئة. في يسوع وجد التلاميذ قلب الله الآب الذي يحبهم إلى المنتهى ويعطيهم ابنا، أخا ورفيقا وصديقا ومخلصا يمشي معهم على دروب الحياة ليصالحهم مع أنفسهم، فيرسلهم إخوة للبشر العطشانين للحب والتفهم والتقدير. شعر التلاميذ بقبول يسوع لهم كما هم، فقبلوا أن يحبوا أنفسهم وأن يحتضنوا تاريخهم وكيانهم، لأنهم اكتشفوا أن الله حاضر معهم في كل تفاصيل واقعهم وسائر مراحله، وأن لا شيء خفي عن نوره ومحبته. إن يسوع هو من يعلمنا حب أنفسنا، فيمكننا أن نحب الآخرين كما يحبهم ويحبنا، وأن ننظر إلى اللؤلؤة الثمينة الكامنة في أعماقهم، ألا وهي صورته فيهم وشغفه بهم ورغبته العظيمة في أن يهب ذاته لهم كما فعل معنا. وقد تاب التلاميذ عن بحثهم عن السعادة خارجا عن أنفسهم، إذ اكتشفوا الله حاضرا فيهم يدعوهم إلى التقائه في عمق حياتهم. وخرج التلاميذ من انغلاقهم على ذواتهم وعدم رؤيتهم لنداء الحياة الواسع والمتمثل في الناس المتخبطين على طرق الحياة. لقد آمنوا بنداء الحب والفرح والحياة الذي يدعوهم إليه يسوع، وقد صدقوا مغفرته العميقة لهم، فتصالحوا مع خبرات الفشل والحزن في حياتهم. بنعمة يسوع قبلوا حياتهم كهبة حب عظيم من يد الله لا يوصف ولا يحد، لا يدرك ولا ينتهي. لقد وجد التلاميذ ذواتهم وحريتهم مع يسوع، فانطلقوا معه يرافقونه، يتعلمون منه حب الناس واحترامهم والكد من أجل سعادتهم وكرامتهم وحريتهم. صاروا أبناء حقا، فتركوا حياة الأجراء وانفتحت قلوبهم وعيونهم على آفاق العالم البائس والمشتت، ذاك المنتظر رعاة يبذلون أنفسهم في سبيله على مثال يسوع الراعي الصالح. لم يتنكر التلاميذ للأهل والأصدقاء، ولم يرفضوا تعب العمل وجهد الحياة، بل وجدوا أنفسهم بنعمة يسوع فعرفوا كيف يكون أولادا لأهلهم رفقاء لأصدقائهم، وصار العمل وسيلة لبناء مجتمع أكثر عدلا ووفرة وسخاء، لا للغنى الشخصي واكتناز الخيرات. استمر التلاميذ في علاقاتهم الاجتماعية ولم يديروا ظهورهم لأحبائهم، كملوا عملهم كصيادين، ولكن كل شيء قد تغير بفضل معرفتهم ليسوع. صار للحياة معنى جديدا، عرفوا طعم الفرح والسلام الداخلي الذي لا ينتزعه أحد، وامتلأت حياتهم بالشفقة والتضامن مع سائر الناس. حان الوقت، اقترب الملكوت. نعم، بالحق ينادينا يسوع نحن ذواتنا، يدعونا إلى الإيمان بمحبته ونعمته ومغفرته، فنتوب عن أنانيتنا وخوفنا وحساسيتنا المفرطة التي تخنقنا، ونتحرر من حزننا واليأس الذي يخلع عنا فرح الحياة. وإذا وجدنا أنفسنا فيه، لا يمكننا أن ننظر إلى الوراء أو نتلكأ في النهود، لأن حضوره في حياتنا نور ونار، سعادة غامرة وفرح شديد، ولا يسعنا أن نكتمه في داخلنا، بل علينا أن ننقله إلى إخوتنا البشر من حولنا وفي كل مكان.
قام قدسة البابا فرانسيس بعد ظهر السبت 20 من شباط فبراير بزيارة الكاتبة اليهودية إيديت بروك، وذلك في منزلها بوسط روما. والكاتبة من أصل مجري، لكنها أمضت الجزء الأكبر من حياتها في إيطاليا. وكان الأب الأقدس قد قرأ مقابلة أجرتها جريدة أوسيرفاتوري رومانو مع إيديت بروك، تحدثت فيها عما عاشت مع عائلتها من مآس خلال الاضطهاد النازي. وأراد البابا بالتالي، ولتأثره الكبير بهذه المقابلة، أن يلتقي السيدة بروك، وهو ما فعل أمس. هذا وقال الأب الأقدس للكاتبة خلال الزيارة إنه أتى إلى بيتها ليشكرها على شهادتها ولتحية الشعب ضحية جنون الشعبوية النازية، وأضاف أنه يريد أن يكرر بصدق أمامها ما سبق وقال خلال زيارته متحف ياد فاشيم، وما يكرر لجميع من عانوا مثلها، أي طلب المغفرة من الله باسم البشرية. هذا وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه قد تم خلال حديث البابا مع السيدة بروك استعادة لحظات النور التي تخللت الخبرة الرهيبة في معسكر الاعتقال، وأيضا التطرق إلى مخاوف وأمال زمننا. وتم التشديد خلال اللقاء على قيمة الذاكرة ودور المسنين في حفظ هذه الذاكرة ونقلها إلى من هم أصغر سنا. وتبع البيان أن الزيارة قد استغرقت قرابة الساعة، وعاد الأب الأقدس بعدها إلى الفاتيكان، وقد رافقه في زيارته هذه أندريا موندا مدير جريدة أوسيرفاتوري رومانو، والتي كانت قد نشرت المقابلة مع الكاتبة إيديت بروك في 26 من كانون الثاني يناير الماضي. هذا وذكر بيان دار الصحافة أن الأب الأقدس قد أهدأ السيدة بروك شمعدانا يهوديا وتلمودا بابليا. نظم أمس السبت 20 من شباط فبراير في إيطاليا يوم وطني للعاملين الصحيين، وذلك مع مرور السنة على انطلاق وباء كوفيد-19 في إيطاليا، وتحديدا في بلدة كودونيو في شمال البلاد. ولهذه المناسبة بعث قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المطران فينشينسو باليا رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة، والذي شارك في إحياء ذكرى الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين ضحايا الوباء. وعرب الأب الأقدس عن توجهه بفكره إلى العاملين الصحيين، متذكرا ممارستهم لمهنتهم بسخاء وبشكل بطولي في بعض الأحيان، عائشين إياها كرسالة. وتبع البابا أن مثل الكثير من أخوتنا وأخواتنا الذين عرضوا حياتهم للخطر وصولا إلى فقدانها يثير لدينا جميعا مشاعر الامتنان والتأمل. وشدد قداسته على أن المجتمع بكامله وأمام مثل هذه التصرفات يتحفز للشهادة بشكل أكبر دائما لمحبة القريب والعناية بالآخرين وخاصة الضعفاء. وتابع البابا فرانسيس رسالته واصفا تفاني الكثيرين اليوم أيضا من العاملين الصحيين في المستشفيات والمراكز الطبية بلقاح ضد الفردانية والتركيز على الذات، كما ويكشف عن طوق أصيل يسكن قلب الإنسان إلى أن يكون إلى جانب من هم في حاجة. وختم الأب الأقدس مؤكدا وحدته روحيا مع المشاركين في إحياء ذكرى العاملين الصحيين ضحايا الوباء، مانحا الجميع بركته وموجها إليهم التحية. قبل البابا فرانسيس السبت 20 من شباط فبراير استقالة النائب العام لقداسة البابا على حاضرة الفاتيكان ورئيس كهنة بازيليك القديس بطرس الكاردينال أنجيلو كوماستري. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. أضاف أن الأب الأقدس قد عين خلفا له الكاردينال ماورو جامبيتي الحارس العام السابق لدير القديس فرانسيس المقدس في أسيزي. هذا ويبلغ الكاردينال كوماستري 77 عاما، بينما يبلغ الكاردينال جامبيتي 55، ولكليهما حياة روحية ورعوية غنية. النائب العام الجديد للأب الأقدس على حاضرة الفاتيكان الكاردينال ماورو جامبيتي من مواليد محافظة بولونيا الإيطالية سنة 1965، وهو مجاز في الهندسة الميكانيكية من جامعة بولونيا. التحق برهبنة الإخوة الأصاغر وهو في 27 من العمر، سيما كاهنا سنة 2000، وتولى عددا من المناصب والمهام، وانتخب سنة 2009 مسؤولا إقليميا لمنطقة إيميليا رومانيا. وفي شباط فبراير 2013 أصبح الحارس العام لدير القديس فرانسيس المقدس في أسيزي، وشغل هذا المنصب لأربعة أعوام، ثم أعيد انتخابه سنة 2017 لينهي هذه المهمة في 31 من تشرين الأول أكتوبر 2020. وكان هذا 6 أيام عقب إعلان البابا فرانسيس في 25 من الشهر ذاته تعيينه كاردينالا خلال الكونسيستوار الذي عقد في 28 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وقد سيما أسقفا في 22 من الشهر ذاته. ويخلف النائب العام الجديد الكاردينال ماورو جامبيتي الكاردينال أنجيلو كوماستري الذي خدم ل15 عاما كرئيس كهنة بازيليك القديس بطرس، حيث كان البابا يوحنا بولس الثاني قد عينه النائب العام على حاضرة الفاتيكان سنة 2005.
استقبل قداسة البابا فرانسيس يوم السبت 20 من شباط فبراير الجاري عميد مشمع دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن المشمع تتعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة المكرمة خادمة الله أرميدا باريلي من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية مؤسسة استيتوتو سيكولاري دل ميسيوناري دل ريغاليتا دي نوسترو سينيوري جيزو كريستو من مواليد الأول من كانون الأول ديسمبر عام 1882 في ميلانو إيطاليا، وتوفيت في مارسيو إيطاليا في 15 من آب أغسطس عام 1952. الفضائل البطولية لخادم الله ألبينو ألفيس داكونها إسيلفا كاهن أبرشي من مواليد 22 من أيلول سبتمبر عام 1882 في كوتيكوزو في البرتغال، وتوفي في كاتاندوفا في البرازيل في 19 من أيلول سبتمبر عام 1973. الفضائل البطولية لخادم الله إنياتيو دي سان باولو جورج سبنسر كاهن من رهبنة آلام يسوع المسيح من مواليد 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1799 في لندن إنجلترا، وتوفي في كارستيرز في سكوتلندا في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1864. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريا فيليتشيتا فورتوناتا بازيتشو، راهبة من رهبنة القديس أغسطينوس، من مواليد 5 أيار مايو عام 1752 في فرارا إيطاليا، وتوفيت في روفيغو إيطاليا في 11 شباط فبراير عام 1829. الفضائل البطولية لخادمة الله فلورال باروندي، راهبة من جمعية سوري ديلي بوفيريلي استيتوتو بالاتسولو، من مواليد 10 من شهر كانون الأول ديسمبر عام 1924 في بيدرينغو في إيطاليا، وتوفيت في موزانغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 25 من شهر نيسان أبريل عام 1995. الفضائل البطولية لخادمة الله كلارانجيلا جيلاردي، راهبة من جمعية سوري ديلي بوفيريلي استيتوتو بالاتسولو، من مواليد 21 من نيسان أبريل عام 1931 في تريسكوري بالنياريو في إيطاليا، وتوفيت في كيكويت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 أيار مايو عام 1995. والفضائل البطولية لخادمة الله إليسا جامبلوكا، مؤمنة علمانية من استيتوتشوني تريزيانا، من مواليد 30 من شهر نيسان أبريل عام 1941 في إيزنيلو في إيطاليا، وتوفيت في روما إيطاليا في 5 من شهر تموز يوليو عام 1986.
انتخب متروبوليت زغرب ولوبيانا بورفيريج بيريتش بطريركا على الكنيسة الصربية الأرثوذكسية خلفا للبطريرك إيريناي الذي ذهب ضحية وباء كوفيد-19، وقد تلقى البطريرك الجديد فور انتخابه رسالة تهنئة من رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين الكاردينال كورت كوخ، الذي شدد على ضرورة متابعة التعاون بين الكنيستين من أجل بلوغ الشركة التامة. البطريرك الجديد الذي انتخبه مجمع أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بعد أن التأم في بلغراد يبلغ 60 من العمر، درس اللاهوت قبل أن يصبح راهبا، ثم تابع دروسه العليا في أثينا باليونان، وهو يخلف البطريرك إيريناي الذي رحل عن عمر 90 عاما في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. في العام 2008 انتخب البطريرك الجديد رئيسا لوكالة الإذاعة والتلفزة الصربية، وساهم في إطلاق العديد من البرامج الدينية، كما كان أيضا مرشدا عسكريا. وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى البطريرك الجديد، وهو البطريرك 46 على الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، عبر الكاردينال كورت كوخ عن أمله بأن يستمر التعاون المثمر مع البطاركة السابقين، وأن يترسخ الالتزام لصالح العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الصربية الأرثوذكسية. كما تمنى رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، تمنى أن يتواصل التعاون بين الكنيستين في مختلف بيئات الحياة الكنسية والثقافية، مدركين أن الهدف الأسمى للحوار يتمثل في تحقيق الرغبة التي صلى من أجلها الرب، ألا وهي الشركة التامة بين جميع تلاميذه. وقد شهد حفل تنصيب البطريرك الجديد الذي جرى في كاتدرائية بلغراد مشاركة حشد كبير من المؤمنين وممثلين عن السلطات الدينية والمدنية، من بينهم الرئيس الصربي ألكسندر فوشيك والزعيم الصربي البوسني ميلوراد دوديك، فضلا عن السفير البابوي في صربيا المطران لوتشانو سورياني ورئيس أساقفة بلغراد المطران ستانيسلاف هوسيفار. لمناسبة انتخاب البطريرك الجديد أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع اللاهوتي الصربي ميلوس فوليتش الذي تابع دراساته في جامعة غريغوريان الحبرية بروما وقام ببحوث حول دور الدبلوماسية البابوية في القرن العشرين والعلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي وصربيا. سلط ضوء على الروح المسكوني الذي يحرك البطريرك الجديد لافتا إلى أنه شارك في لقاءات الصلاة من أجل السلام في العالم والتي تنظمها سنويا جماعة سانتيجيديو، وكانت مشاركته في عامي 2012 و16. وتوقف بعدها اللاهوتي الصربي عند روح الحوار الذي يميز البطريرك بيريتش لافتا إلى أنه معروف برجل المسكونية في زغرب كما في روما، وهذه عطية من الروح القدس، وقد تعلم هذا الأمر من أبيه الروحي في صربيا المطران بولوفيتش الذي يتحدث دوما عن الانفتاح والحوار الأخوي بين الأرثوذكس والكاثوليك. ختاما عبر اللاهوتي الصربي فوليتش عن قناعته بأن هذا الانتخاب يشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية، خصوصا وأن البطريرك الجديد يكن للبابا كل احترام وتقدير.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.